بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا أقسام الإعراب عندك؟
أقسام الإعراب أربعة.
أربعة. أحسن. طيب، الرفع ما هو؟ تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما نبعه. طيب، النصب عندك؟ طيب، الخفض؟ طيب، الجزم؟ طيب، هل في الأسماء جزم؟ ليس فيها جزم. هل في الأفعال خفض؟ ليس فيها. طيب، قال المصنف رحمه الله: والبناء لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء، أو سكونا نحو من وكم، وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. بعد أن ذكر المصنف الإعراب وأقسامه، ذكر هنا البناء وأقسامه. والبناء تعريفه في اللغة وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، هذا يسمى بناء، كوضع اللبنة على اللبنة يصير ماذا؟ بناء. والمعنى الاصطلاحي هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل. وبعضهم عرفه بقوله: هو أثر ظاهر أو مقدر لزم حالة واحدة. والمعنى متقارب، فإذا لزمت الكلمة حالة واحدة، لزمت حالة واحدة في اللفظ أو في التقدير لغير عامل، فذاك دليل على أنها مبنية، دليل على أنها مبنية. فقوله لزوم آخر الكلمة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، أخرج ماذا بهذا القيد؟ أخرج الإعراب الذي يتغير حال آخر الكلمة. وقوله لفظا أو تقديرا، أن من البناء ما هو لفظي مثل من، كم، حيث، هؤلاء، هذه تسمى بالبناء اللفظي، يعني تلفظ به. وأما البناء التقديري فمثل سعى، مشى، مبني على فتح مقدر، مبني على فتح مقدر، أي لم تظهر فيه أي حركة لم تظهر فيه أي حركة، هذا معنى قولهم لفظا أو تقديرا. وقولهم لغير عامل أخرج ما كان مبنيا أو ما لزم، لم يكن مبنيا، ما لزم حالة واحدة لكن لعامل، مثل سبحان الله، معاذ الله. فإن التقدير في سبحان الله، سبحان الله دائما سبحان تكون ماذا؟ على الفتح، على الفتحة. طيب هل معنى ذلك إذا لزمت هذه الحالة أن نقول إن سبحان هي مبنية؟ الجواب لا، لأن سبب هذا عامل، وجود عامل لكنه مقدر، تقديره أسبحه أو أسبح سبحان الله، أعوذ معاذ الله، وهكذا. إذن هذه لزمت حالة واحدة، سبحان لزمت حالة واحدة لكن ليست مبنية. لماذا؟ لأنها لعامل، بخلاف غيرها مثل كم وهؤلاء فإنها مبنية لغير عامل، ما هناك شيء عمل فيها هذه الحالة الواحدة. فهمتم هذا أم لا؟ الآن عندنا، جعلوا في أذهانكم كلمة هؤلاء وسبحان، خلي في بالك هذين، هؤلاء وسبحان. هؤلاء ملازمة للكسر أليس كذلك؟ يعني لزمت حالة واحدة وهي الكسرة هنا عليها، تمام؟ فتقول إذن تنظر هل هي لعامل أحدث لها هذه الحالة أم لا يوجد عامل عمل في هذه الحالة؟ لا يوجد عامل، إذن تقول هذه الكلمة مبنية، مبنية على ماذا؟ على الكسر. سبحان، ننظر الآن، سبحان، سبحان هذه ملازمة للفتحة هذه، سبحان ما يصح أن تقول سبحان ولا سبحاني، سبحان. طيب تنظر هل لها عامل سبب لها هذا؟ نظرنا قالوا يوجد، هذا تعرفه من خلال معرفتك بالألفاظ العربية، ما هو الذي هو يعني سبب له هذا، فتجد أن هناك عاملا مقدرا تقدير أسبح، أسبح سبحان على أنها مفعول لفعل محذوف، مفعول لفعل محذوف، مفهوم هذا؟ مفهوم؟ فهمت يا سمير؟ ماذا فهمت؟ سبحان هل هي مبنية؟ هنا السؤال، هل هي مبنية؟ مبنية، سمير تبتعد يعني، عندك ما تصنع، مبنية لعامل؟ لا، ما يسمى المبني مبنيا إلا لغير عامل، لغير عامل، أما إذا وجد العامل فلا تقول عنها مبنية. فهمتم الآن؟ إذا وجد العامل لا تقول مبنية، فإذا لم يوجد عامل قل مبنية. فهمتم كيف هذا؟ البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل لفظا أو تقديرا، لغير عامل، فأنتم غير عامل ما أخرجت، أخرجت بعض الكلمات التي أتت بها العرب مثل كلمة سبحان معاذ وأشبهها، لزمت حالة واحدة ما تتغير، لزمت حالة واحدة ما تتغير، لكن لعامل. مثلا كلمة شكرا، شكرا هل تأتي شكر، شكر لك، شكر، لا تأتي شكرا. طيب هذه لزمت حالة واحدة، نعم لزمت حالة واحدة لكنها لعامل، عامل مقدر التقدير، أشكرك شكرا. وهكذا في كلمة سبحانه، أسبح سبحانه، أسبحه سبحانه. يعني لماذا أتوا بهذا القيد لغير عامل؟ من أجل تخرج هذه الكلمات لزمت حالة واحدة لكن بسبب عامل. يا رب افتح. لغير عامل، لغير عامل، لماذا جيء بها؟ يخرج بعض الأشياء التي لزمت حالة واحدة بسبب وجود عامل مقدر. إلى أتوني بسبورة يا أخواني، أتوني بسبورة، أتوني بسبورة. معرب سبحان معاذ معرب، يعني تقول منصوب، ليست من المبني، ليست من المبني. ما سبب خروجها من المبني؟ وجود عامل سبب لها ذلك. إذا وجد العامل خلاص ليست مبنية. مفهوم هذا؟ يلا طيب نكمل وبعدها أرجع لكم. نكمل طيب. قال لزوم آخر الكلمة حركة، الحركة المراد بها الكسرة والضمة والفتحة، وأقوى هذه الحركات الكسرة، تليها الضمة، تليها الفتحة، هذه الحركات الثلاث. يقابل كلمة حركة من حيث المعنى اللغوي حركة السكون، وهو الشيء الواقف، وذلك لتوقف النطق بها. إذا جئت إلى الساكن وقفت عنده، أحمد، وقفت عنده، هذا هو الساكن المقابل للحركة. فإذا قيل لك ما هو مقابل السكون؟ الحركة. ما هي الحركة؟ الكسرة، الضمة، الفتحة. قال حركة النحو هؤلاء، وذكر المصنف هذا المثال هؤلاء لأنها مبنية على الكسر بإجماع، مبنية على الكسر بإجماع، بخلاف غيرها من الكلمات فقد يرد فيها الخلاف مثل أمس، يرد فيها الخلاف مثل أمس، لكن هذه محل إجماع، مبني على الكسر بالإجماع. ما هي؟ هؤلاء. وذكر حركة الكسر لأنها أقوى الحركات، وغيرها هي تدل عليه، فالضمة مثلا حيث، حيث مبني على إيش؟ على الضم، مبني على الضم. الفتحة مثل أين، مبني على الفتح. مفهوم هذا؟ قال أو سكونا نحو كم، من وكم، من وكم. وهاتان الكلمتان أشار بهما إلى الأسماء الموصولة والاستفهامية، فما كان مشتركا بين الموصول والاستفهام أتى بمن. هذه أحيانا تأتي استفهامية وأحيانا تأتي إيش؟ موصولة. وأما كم فهذه تأتي إيش؟ استفهامية أو خبرية. طيب، قال وأنواعه أربعة، ضم أنواعه ولم يقل ألقابه، والأمر في ذلك واسع. ذكروا أن الألقاب قد يطلق اللقب على خلاف ما هو عليه، ولكن يقال لا بأس في هذا، والتعمق فيه والأمر فيه واسع ليس بجيد. أنواعه أربعة، أنواع ماذا؟ البناء أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. فإذا جئت إلى الكلمة التي لزمت حالة واحدة لغير عامل فقل عن، وهي مضمومة هكذا عليها ضمة، لا تقل مبني على الضمة، قل مبني على الضم، لأن الضمة هي علامة للإعراب وليس للبناء. الضمة علامة للإعراب وليس للبناء. وما الفرق بين الضمة والضم؟ الضم لزمها، الضم لزمها، والضمة تتغير قابلا للتقلب والتغيير، فهي علامة للإعراب وليست علامة للبناء. ما الفرق بين الضمة والضم عند أن يعبر النحاة في جانب في بعض الكلمات؟ يقول مرفوع لم ترفع الضمة، وفي البناء يقول مبني على الضم. لماذا؟ الضم هذا ليدل على اللزوم، ما في غير الضم لهذه الكلمة. وأما الضمة فهي القابلة للتغيير، يعني ممكن تغيرها، تصير الكلمة التي عليها الضمة تصير منصوبة، عليها فتحة، عليها كسرة، ممكن تتغير. مفهوم هذا؟ مفهوم يا أخوان؟ إذا جئت إلى الكلمة وهي مبنية، مثلا حرف، قلت هذا حرف مبني وهو ساكن مثلا، تقول على السكون وهو عليه الضمة، أيش تقول؟ مبني على الضمة أو على الضم؟ على الضم. تمام؟ لو جئت إلى الكلمة المعربة التي تتغير، مثلا كلمة زيد، تقول مرفوع علامة رفعها الضم أو الضمة. لماذا؟ لأنها قابلة للتغيير أو للتغير. نكتفي بهذا وإلى هنا. لحظة، بالنسبة لهذه سبحانه سريعا، يعني كلمة واضحة. لاحظ كلمة من، هؤلاء، حيث، أين. هذا شكل. عندنا كلمة سبحان، ما وجه الاشتراك بين هذه الكلمات وهذه؟ ما وجه الاشتراك؟ الاشتراك أنها تلزم حالة واحدة، يعني هذه تلزم السكون، وهذه الكسر، وهذه الضم، وهذه الفتح، وهذه الفتح. لكن ما هو الفرق؟ هذا الاشتراك، يعني الكل موحد له حالة واحدة، يقول أنا لي حالة واحدة ما أتغير. لكن هذا وجه الاتفاق. ما وجه الاختلاف؟ هذه كلمة معربة،
هذه معربة، يعني نقول عنها منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. لماذا قلنا في هذه منصوبة علامة نصبها الفتحة ما قلنا مبني مثل ما قلنا في مثلا في كلمة أين؟ نقول مبني على الفتح، نقول هذه مبني على الفتح. لا، هناك فرق، هذه لا يوجد لها عامل، لا يوجد لها عامل سبب لها الفتح، وهذه لا يوجد لها عامل سبب لها الضم، وهذه لا يوجد لها عامل سبب لها الكسر، وهذه لا يوجد لها عامل سبب لها السكون، لكن هذه وجد لها عامل سبب لها إيش؟ الفتح. ما هو هذا العامل؟ العامل مقدر، مقدر تقديره أسبح، وهو في كلمات معدودة، يعني كلمات ليست كثيرة، معدودة. فلذا قالوا في تعريف المبني البناء، قالوا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل. ليش قالوا لغير عامل؟ من أجل هذا، هذا ما نقول عنه مبني. لماذا؟ لأن له عامل، عامل أين؟ مقدر. إن شاء الله مفهوم، أو النظارات يعني. إن شاء الله مفهوم، مفهوم يا إخوان. فرق بين هذا وهذا، هناك وجه اتفاق. ما هو وجه الاتفاق بينها؟ لزوم حالة واحدة. طيب، هذا مبني وهذا معرب، ليش ما نقول عن هذا مبني؟ المبني يلزم حالة واحدة بدون عامل، بدون عامل يعمل فيها البناء يقول أثبتك، لا هكذا جاء. هذا قال نعم لزمت حالة واحدة لكن لعامل مخفيه، هذا سبب له إيش؟ فبما أنه وجد العامل نقول، ما نقول مبني، نقول هذا مفعول لفعل محذوف تقديره أسبح، وهو منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يذكر تعريف البناء؟ ما هو البناء عندك؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل لفظا أو تقديرا. طيب، ما هي علامات البناء؟ الكسر والضم والفتح والسكون، هكذا. ما يصح أن تقول الضمة والكسرة والفتحة؟ ما هذه؟ قابلة للتغير. طيب، وهي علامات للإعراب، هي علامات للإعراب. طيب، قال المصنف رحمه الله: والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. ومبني وهو الفرع وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات. في هذا شروع من المصنف شرع في بيان ما هو مبني ومعرب من أقسام الكلمة الثلاثة. يبين الآن ما هو مبني ومعرب من أقسام الكلمة الثلاثة. ما هي أقسام الكلمة الثلاثة يا أمجد؟ الاسم والفعل والحرف. نعم، فبدأ بذكر الاسم من حيث كونه معربا أو مبنيا، فقال هو ضربان أي قسمان، معنى ضربان من الضرب وهو القسم. الأول منهما معرب وهناك فرق بين المعرب والإعراب، هناك فرق بين المعرب والإعراب. فالمعرب الكلمة التي وقع فيها التغير، والإعراب هو التغير نفسه من رفع إلى نصب إلى خفض إلى جزم. نعم، إذن ما الفرق بين الإعراب والمعرب؟ الإعراب تلك الحركات، تمام، التغيرات، رفع نصب خفض جر خفض جزم. أما المعرب فهو الكلمة نفسها التي تغيرت، فمثلا محمد جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، هذا التغير محمد محمدا محمد، هذا التغير يسمى إيش؟ إعراب، يسمى إعرابا. والمعرب ما هو؟ الكلمة نفسها، كلمة محمد هي كلمة معربة، كلمة محمد هي كلمة معربة، أي طرأ عليها التغير، طرأ عليها التغير. قال معرب وهو الأصل. الأصل يعني الغالب في الأسماء، فالغالب في الأسماء هو الإعراب، أنها معربة. ويذكر الأصل في الغالب على أنه الأساس لمثل هذا النوع من أنواع الكلمة وهو الاسم. فلما كان الأصل في الاسم هو الإعراب قدمه فقال معرب، ثم قال وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، وهذه كلمات مرت معنا، إما لفظا كزيد وعمر، زيد إذا حصل التغير فيه فإن التغير فيه لفظي، وعمر كذلك، وهذه الواو في عمر هي للتفريق بينها وبين كلمة عمر. وإما تقديرا أي تقدر فيه الحركات، نحو موسى والفتى، نحو موسى والفتى. موسى والفتى كلمتان يقع عليها التغير لكن التغير لا يظهر أثره، لماذا؟ لأن آخره ألف لازمة. قال وإما تقديرا، ومبني هذا القسم الثاني، الأصل في الأسماء الإعراب أنها معربة، بمعنى أنها تأتي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. والقسم الثاني منها المبني وهو الفرع. الفرع معناه غير الغالب من الأسماء، ليس بغالب عليها أو فيها. فالأصل أن الأسماء معربة إلا إذا شابه الاسم الحرف بني. إذا شابه الاسم الحرف بني، صار مبنيا، صار مبنيا. قال: وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليها، يعني من الأسماء ما لا يتغير آخره بسبب العوامل، لا يتغير، يظل كما هو، وسيضرب لك أمثلة على ذلك. قال: كالمضمرات. المضمرات تكون مبنية سواء أكانت ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة، أيا كانت. الضمائر المتصلة معروفة مثل التاء، تاء الخطاب، ياء المتكلم، هذه الضمائر هي متصلة، أليس كذلك؟ متصلة. هل تكون معربة أو مبنية؟ مبنية. لماذا صارت مبنية هذه المضمرات؟ قالوا: لأنها شابهت الحرف، فلما شابهت الحرف حكم ببنائها، وذلك لأن منها ما هو حرف واحد، والحرف الواحد لا يصلح فيه الإعراب. الحرف الواحد لا يصلح فيه الإعراب، أن تقول مثلا تأتي به معربا فتقول مثلا تن تن تن، ما يصلح. عرفتنا؟
مفهوم. أو نذهب وتفارقون.
طيب يا أخوان، الآن الضمائر سواء أكانت متصلا مثل التاء والياء والكاف وغيرها، أو منفصلا مثل أنا وأنت وهو، الضمائر المعروفة وسيأتي تفصيلها وبيان إعرابها أو حالها. لكن هنا قالوا إنها مبنية، الضمائر كلها مبنية. لماذا؟ لأنها تشبه الحرف، تشبه الحروف. من أي وجه؟ من حيث مبناها. قالوا هي بعضها مكون من حرف، من حرف واحد أشبه الحرف، وبعضها من حرفين، وبعضها من ثلاثة، كالحروف تماما، كالحروف تماما. والحروف مبنية، فلما شابهت هذه الضمائر وهي أسماء، شابهت الحروف، حكموا ببنائها، قالوا هي مبنية لمشابهتها الحروف، وأيضا لتضمنها معانيها. أحيانا تتضمن معاني حقها أن تؤدى للتكلم وللخطاب وللغيبة. الشاهد من هذا أن المضمرات سواء المضمرات يعني الضمائر سواء أكانت متصلة أو منفصلة هي مبنية. هذا هو آخر شيء، ما هو هذا؟ متصلة منفصلة هي مبنية. لماذا؟ لأنها شابهت الحروف، خلاص انتهى. وأسماء الشرط، أسماء الشرط، تعرفون أسماء الشرط التي مرت معنا في جوازم المضارع في درس المقدمة؟ منها من وأين وما وغيرها. هذه أسماء شرط أليس كذلك؟ أسماء شرط. هل هي مبنية أو معربة؟ أسماء الشرط كلها معربة، كلها مبنية. لماذا؟ لأنها شابهت ماذا؟ الحرف. قالوا لأنها شابهت حرفا هو همزة الاستفهام، همزة الاستفهام. واستثنى بعضهم أي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أي هي محسوبا من أسماء الشرط ومن الموصولات. وأسماء الشرط إذن مبنية. قال وأسماء الاستفهام أيضا. لحظة، نحن سهونا، كنا نتحدث عن أسماء الشرط. أسماء الشرط يا إخوان هي مبنية. طيب، مبنية لماذا؟ لشبهها بالحرف، لأنها أشبهت حرف إن الشرطية، وليس همزة الاستفهام، إنما همزة الاستفهام في أسماء الاستفهام. شابهت إن، هذه إن شرطية، حرف شرط جازم باتفاق. هذه الأسماء التي ذكرت، من وما وما شابهها ومهما، أشبهت حرفا هو إن، فلما شابهته من حيث المعنى ألحقت به فصارت مبنية. ألحقت به من حيث ماذا؟ البناء، لا من حيث الاسم، من حيث البناء. أسماء الاستفهام أيضا هي مبنية، أسماء الاستفهام مبنية، مثل من وكم وأين وما، أسماء عديدة في الاستفهام. هذه الأسماء كلها مبنية. لماذا؟ لأنها أشبهت الحرف. أي حرف أشبهته في المعنى؟ قالوا همزة الاستفهام، هي حرف باتفاق. وهذه الأسماء الأخرى التي تدل على معنى الاستفهام شابهتها في المعنى فألحقت بها من حيث البناء. واضح؟ الآن أسماء الاستفهام يا يوسف، معربة أو مكسورة؟ مبنية. أحسنت، هي مبنية. أسماء الاستفهام كلها مبنية. لماذا؟ لأنها شابهت الحرف حرفا من حروف الاستفهام المتفق عليه وهو الهمزة. قال وأسماء الإشارة، أسماء الإشارة، تعرفون أسماء الإشارة؟ ذا وذه، يعني هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. أسماء الإشارة هذه كلها مبنية ما عدا المثنى منها. ما هو المثنى منها؟ ما كان للمثنى منها، هاتان وهذان، هذان وهاتان، هذه أو ما كان للمثنى فهو معرب لكونه ألحق بمن؟ بمن ألحق؟ بالمثنى، والمثنى معرب. طيب، غير هذين الاسمين، هذان وهاتان، هذا هذه هؤلاء، هي مبنية. تقول اسم إشارة مبني، اسم إشارة مبني. لماذا هي مبنية؟ لشبهها بالحرف من حيث المعنى. طيب، وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أذكر المصنف رحمه الله أن الاسم نوعان من حيث البناء والإعراب، معرب ومبني. خلاص، معرب معروف الكلمة نفسها التي طرأ عليها التغيير. ثم ذكر المبني، وذكرنا منها المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والموصولات. هذه أسماء وهي مبنية، أسماء مبنية. لماذا بنيت المضمرات؟ لشبهها بالحرف، شابهت الحرف في وضعه لكونه حرفا واحدا أو من اثنين. نعم. وأسماء الشرط عندك أشبه لشبهها بإن الشرطية. وأسماء الاستفهام يا عبد الله لشبهها بهمزة الاستفهام. وأسماء الإشارة أشبهت، قلنا لشبهها بالحرف في المعنى، فقيل أشبهت ال، قيل أشبهت ال من حيث التعريف، أن أسماء الإشارة تفيد التعريف من حيث المعنى، تعرف بالشيء أو بالشخص. الأمر الثاني في شأن أنها أشبهت حرفا مقدرا يجب أو حقه أن يؤدى بالحرف. هذا ما ذكره بعضهم، والأول فيه كفاية، وهو قول أبي علي الفارسي. القول الأول هو أنها شابهت ماذا؟ ال. والقول الثاني أنها ضمنت معنى، هذا المعنى مقدر، هذا المعنى مقدر حقه أن يظهر أن يؤدى، لكن ما ظهر. هذا ما هو، قالوا مقدر، خلاص خلي الأمر على ما هو داخل مكمون. طيب، الفارسي. وأسماء الأفعال، أسماء الأفعال مثل صح ومه وهيهات، فهذه الأسماء سميت بأسماء الأفعال لأنها شابهت، تحمل معنى الفعل وتحمل الاسم، لفظ الاسم ومعنى الفعل. قيل لها اسم فعل، لماذا؟ لأنها تحمل لفظ الاسم ومعنى الفعل. فمثلا كلمة صح تحمل في اللفظ الاسم، حيث يدخل عليها التنوين صهن، ومن حيث المعنى أشبهت الفعل، فقيل لها لأنها بمعنى أسكت، صح بمعنى أسكت، فأشبهت الفعل من وجه وليس من وجه. لماذا أسماء الأفعال مبنية؟ أسماء الأفعال مبنية
لأنها شابهت الحروف في الاستعمال، شابهت الحروف في الاستعمال من حيث أنها أو إنها نائبة عن فعل، نائبة عن فعل. فقولك صح نائب عن فعل ما هو؟ أسكت. هناك حروف هي في مثل هذا المعنى، فكلمة ليت ولعل حرفان، ليت حرف لكنه نائب عن ماذا؟ عن فعل. ما هو الفعل؟ أتمنى. ولعل حرف نائب عن فعل وهو أترجى. إذن شابهت أسماء الأفعال، شابهت بعض الحروف في الاستعمال من حيث كونها نائبة عن فعل ولا يدخل عليها عامل، نائبة عن فعل ولا يدخل عليها عامل. هل يدخل العامل على كلمة صح؟ هل هناك عامل يدخل على كلمة صح؟ ما هناك عامل. هل هناك عامل يدخل على كلمة لعل أو ليت؟ ما هناك عامل. إذن شابه كل منهما الآخر من حيثيتين. الأولى ما هي؟ الأولى ما هي؟ ما هي؟ أنها نائبة عن فعل، هذا شيء. الثاني لا يدخل عليها عامل، لا يدخل عليها عامل. قال وأسماء الموصولات، أسماء الموصولات معروفة كالذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي ومن وما ونحو هذه الأسماء. هذه كلها مبنية ما عدا، ما عدا ماذا؟ ما عدا المثنى من هذه الأسماء اللذان واللتان، فإنها معربة لأنها ألحقت بمن؟ بالمثنى من حيث الإعراب. وأيضا ذكروا أي، أي هذه معربة فهي مستثناة من الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة كلها معربة ما عدا اللذان واللتان وأي. طيب هذه مستثناة. ولماذا كانت الأسماء الموصولة مبنية؟ قالوا لأنها شابهت الحرف من حيث افتقارها إلى ماذا؟ إلى ما يتمم معناها. فمثلا كلمة الذي، هذه الذي تفتقر إلى صلة وعائد يتمم معناها، إلى جملة، تفتقر إلى جملة. جاء الذي، لو قلت جاء الذي ما يكفي، لابد من ذكر جملة تتمم معنى الاسم الموصول. جاء الذي دخل، جاء الذي قعد، جاء الذي تكلم. فهذه الجملة تممت معنى اسم الموصول. إذن الاسم الموصول لماذا هو مبني؟ لأنه افتقر إلى جملة تتمم معناه. وكذلك الحرف، الحرف يفتقر إلى غيره من أجل أن يعرف به ويتم معناه. مفهوم هذا؟ مفهوم عندك يا محمد؟ مفهوم ما هو الأسماء الموصولة كيف هي مبنية؟ لماذا؟ بشبهها، تشبه من؟ تشبه الحرف. في ماذا؟ من حيث الافتقار إلى غيرها مما يتمم معناها. نعم هكذا. هنا مبحث يسير في
المشابهة بين الاسم والحرف. لخص النحويون هذه المشابهة إلى وقسموها إلى ثلاثة أقسام: المشابهة بين الاسم والحرف لخصت في ثلاثة أشياء: الأول الشبه الوضعي، والثاني الشبه المعنوي، الوضعي من حيث وضع الكلمة كونها من حرف، الثاني الشبه المعنوي من حيث المعنى، لما تشابه الاسم والحرف في المعنى ألحق الاسم بالحرف يعني صار مبنيا، الثالث الشبه الاستعمالي، الشبه الاستعمالي أي من حيث الاستعمال، وهذا مبحث يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم.